الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا وتعليقنا على كتاب الأدب المفرد للإمام العلم الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 22 من شهر شوال عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب السابع مما أورده الإمام البخاري تحت عنوان باب عقوق الوالدين، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئهم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
من هذا الباب وما بعده شرع المصنف رحمه الله لبيان الأمور المنافية لبر الوالدين، ومن أعظم الأمور المنافات لبر الوالدين وهو كما يسمى الأمر القاضي الذي يقضي على كل خير قدمه الإبن للأب أو للأم، ألا وهو العقوق. والعقوق فعول من فعل، من عقة، أصلها فعل، وعقة الشيء بمعنى عقره وذبحه، ويأتي بمعنى الأمر المكروه، ويأتي بمعنى الأمر المقطوع. إذن معنى عقوق الوالدين أي فعل أمر يكرهانه أو القطع، قطع العلاقة بهما، أو يحمل على معاني دون ذلك من إساءة القول أو إساءة الفعل لهما. وفي هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله من طريق أبي بكرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري من حديث أنس أيضا ومن غير هذين الصحابيين الجليلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا النص يدل على أن الكبائر في نفسها متفاوتة، وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليه. الكبائر اسم جنس يدخل فيه أنواع من المعاصي، كما أن الصغائر اسم جنس يدخل فيه أنواع من المعاصي، كما أن الشرك اسم جنس يدخل فيه أنواع من الشركيات، والكفر كذلك اسم جنس يدخل فيه أنواع من الكفريات. ولذلك عندنا كافر وكفار، وعندنا كذلك كبيرة وأكبر من الكبيرة. والكبائر كما تعلمون هي تعظم إما بسبب نفسها كالشرك، فإنها متعلقة بأعظم حق من حقوق الله جل وعلا، ومن جملة ذلك أيضا عقوق الوالدين، فإنها متعلقة بأعظم حقوق الخلق. وإما أن الكبيرة تكون أكبر من غيرها بسبب الأحوال المحيطة بها. فالزنا محرم، لكن الزنا بالجارة أعظم، الزنا بامرأة من ذهب في سبيل الله أعظم. فهذه مسائل معروفة في المطولات ومذكورة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، وهذا لشد الانتباه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة ثلاث مرات، والراوي قال ثلاثا ولم يكرر الكلام حتى لا يفهم أحد من بعد سيأتي أن هناك خطأ وتكرار، فيقول ثلاثا من باب التأكيد. قالوا بلى يا رسول الله. ربما أنهم قالوا بلى يا رسول الله في الأولى فكرر السؤال ليستقر الجواب، أو في الثانية قالوا بلى فكرر السؤال لينتبه من لم ينتبه، فقال في الثالثة لما قالوا بلى قال الإشراك بالله، والبداءة به دليل على أنه من أعظم، أنه أعظم كبيرة على وجه الأرض، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وإنما الاختلاف الذي وقع من بعض أهل البدع المنتسبين للإسلام في تعريف الشرك، وإلا فالأمة مجمعة على أن أعظم الذنوب الشرك الأكبر الإشراك بالله والكفر الأكبر. الإشراك بالله أعظم الذنوب. وعقوق الوالدين، ومن الأمور العجيبة أن حتى عند اليهود والنصارى لو سألتهم ما هو أعظم ذنب عندكم يقولون الشرك، والنصارى يقولون الشرك، لكن مصيبتهم في تفسير الشرك، ثم يقولون عقوق الوالدين. وهذا من بقايا الألفاظ المنزلة عندهم وإن اختلفوا في تفسيرها. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. طبعا نقول أكبر الكبائر هذا مبتدأ محذوف، مفهوم من الاستفهام الأول، لأنه لما قالوا بلى قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، فهذا خبر، ويجوز جعله مبتدأ وخبره الإشراك بالله أكبر الكبائر، لكن الأول أولى لتضمنه في الاستفهام التعليمي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قال الإشراك بالله وعقوق الوالد، وهذا موافق لمنصوص القرآن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتأمل من واو التي تفيد مطلق الجمع، لكن تقديم وبالوالدين إحسانا على الأمور الأخرى دليل على أنه من حيث البر مقارن للتوحيد، ومن حيث العقوق مقارن للشرك طردا وعكسا. قال وجلس وكان متكئا. لما نقول في فرق بين جلس وبين قعد، وجلس وكان متكئا معناه أنه كان متكئ، وأكثر اتكائه كان على يساره صلوات ربي وسلامه، وجلس يعني اعتدل في الجلسة وترك الاتكاء، كأن المعنى للتنبيه على خطورة ما سيقوله. قال ألا، وهذا للتنبيه وقول الزور، ألا يعني فتنبه، وقول الزور ما زال يكررها، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلت ليته سكت. وتكرار هذا الفعل وقول الزور ليس لأنه أعظم من العقوق كما ظنه بعض الناس، وإنما كرر وقول الزور لأنك بعض الناس أو أكثر الناس قد لا يتساهل في العقور، لكن قد يتساهل في قول الزور، ويراها أمرا هينا، ويراه أمرا هينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كرره، لا سيما إذا ترتب عليه الحقوق والمقاطع، فإن قول الزور ربما يترتب عليه قطع للحقوق أو وصل للباطل أو إعطاء لأموال الناس أو افتراء. ولذلك كرره النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الزور هو كما قال العلماء كل بهتان أو كذب يترتب عليه حق يسمى قول الزور. وبعضهم قال لا، بل قول الزور هو شهادة الزور على وجه الخصوص، وقد جاء في هذا لفظ الحديث في بعض الروايات ألا وشهادة الزور، وهما متلازمان في الحقيقة. وقول أبي بكرة رضي الله عنه حتى قلت ليته سكت من باب الإشفاق على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة على حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد بعد ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه دلالة على تواضع معاوية رضي الله عنه من جهة، وفيه دلالة على حرص معاوية على المأثور من جهة أخرى. فالعلم إما أن يكون مأثورا وإما أن يكون معقول، والعلم المأثور مقدم على العلم المعقول، حتى لو كان المعقول مبنيا على الكتاب والسنة لا استقلاليا. فقال كتب معاوية إلى المغيرة، تأمل، معاوية خليفة المسلمين والمغيرة كان أميرا له في الكوفة، هذا يدل على التواضع. اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشياء أنت سمعت على وجه الخصوص، هذا المقصود، وليس المقصود كل ما سمعت، لأن هناك أشياء هو سمعها وسمعها معاوية، هناك أشياء هو سمعها وسمع عموم الناس، يعني بأشياء لعلك تظن أن غيرك ممن سمعه منك غير موجود قد قبض أو مات، أو تظن أنه كان الخطاب فيه موجه لك. قال وراد، وهو كاتب المغيرة بن شعبة، فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. طبعا هذه المسائل ستأتي إن شاء الله، كثرة السؤال الإلحاح، ويدخل في كثرة السؤال الطلبات. تقدموا شوي يا أخوان، تقدموا خليكم في أول السطر. ويدخل في كثرة السؤال التقعر في العلم، وسؤال ما لم يسأله السلف الصالح. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بآداب طالب العلم، فإذا ورد على ذهنك سؤال اسأل نفسك لماذا لم يسأل السلف هذا السؤال، لا سيما إن كان وروده ممكنا في زمانهم. أي نعم، قد تحتاج أن تسأل أسئلة لم تكن حادثة في زمانهم، كسؤالك عن البنوك، كسؤالك عن السيارات والمراكب ونحو ذلك من الأمور. أما أن يأتي إنسان بعد 1440 و45 سنة ويسأل سؤال فيما يتعلق بالأسماء والصفات لم يسأله السلف الصالح، فهذا من التقعر المنهي عنه وعن كثرة السؤال. إذن الإلحاح والتقعر في العلم، ويدخل في كثرة السؤال أيضا هو سؤال الناس أكثر من الحاجة، سواء كان مالا أو كان غير مال. وإضاعة المال، إضاعة المال هذه عظيمة يا إخوة، كما جاء في الحديث عن قدمه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. وضياع المال له صورتان، الصورة الأولى صرفه أكثر من الحاجة، الصورة الثانية صرفه في المحرمات، والثانية أخطر من الأول. وقوله وعن قيل وقال، وعن قيل وقال هذا عام، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام المعمول ليعم، فكل قيل وقال مذموم. فلان قال كذا فقيل له كذا، فلان يقال عنه كذا وقيل عنه كذا، وقيل وقال إن قالوا كذا قياسا قلنا كذا قياسا. إذن يدخل فيه المسائل المعقولية القياسية التي لا تكون مبنية على الدين وإنما على مجرد المعقولات، كقيل وقال عند المناطق والفلاسفة ونحوهم، ويدخل في قيل وقال ما يسمى بفلان مزكى فلان غير مزكى، فلان مطعون فيه فلان غير مطعون فيه، مثلا فلان فاسق فلان ليس بفاسق. ترى هذه المسائل خطيرة، فلان ظالم فلان ليس بظالم. ويدخل في هذا عن قيل وقال الدخول فيما لا فائدة في الدخول فيه من المقالات، مثل عوام الناس يتكلمون في مسائل طبية، طيب أنتم وش استفدتم؟ إما أن يكون قولكم خطأ أو قولكم صوابا، إن كان صوابا ما استفدتم شيء، إن كان خطأ ما استفدتم شيء، دعوا هذا القول لأهل الاختصاص. من هذا الباب أيضا قيل وقال كلام العوام وكلام الناس في السياسة، ما الذي يستفيده الناس من أحاديثهم في السياسة؟ الملك فلان سوى كذا وكذا، لا. رئيس فلان سوى كذا وكذا، الأمير سوى كذا وكذا، طيب أنت وش استفدتم؟ هذا من القيل والقال. وأكثر الجرائد والأكثر الوسائل التواصل اليوم انشغال الناس، استطاع إبليس أن يشغلهم بقيل وقال، بل لو تأملت تجد أن وسائل التواصل اليوم أكثره قيل وقال. قد يقول قائل ما فائدة إيراد هذا الحديث تحت باب عقوق الوالدين، ما الشاهد منه؟ هذه طريقة البخاري، من لم ينتبه له يظن أن هناك قصورا. فإيراد البخاري لهذا الحديث إشارة منه إلى كل حديث المغيرة الذي كتبه إلى معاوية رضي الله عنه. وقد أخرج البخاري نفسه ومسلم الحديث بطوله، وفي بدء الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الوالدين، فأشار ببعض الحديث إلى معنى الباب عقوق الوالدين. طيب قد يقول قائل لماذا أشار إلى كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال وترك منطوق الحديث؟ ترك منطوق الحديث لأنه قد بوب عليه وذكر ما قد يخفى على الناس علاقته في عقوق الوالدين، وهو أن كثرة السؤال قد يؤدي إلى العقوق حتى في حق الوالدين، وهذه لطيفة قد لا ينتبه إليها بعض الناس. وإضاعة أموالهما قد يؤدي إلى العقوق، وقيل وقال في حقهما قد يؤدي إلى العقوق، وهذا فقه دقيق عميق من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قد جاء في حديث المغيرة في رواية أخرى في الصحيحين نهى عن عقوق الوالدين، وهذا أيضا منطوق للباب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي طفيل رضي الله عنه قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم خرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى ومحدثا.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري تحت باب لعن الله من لعن الوالد، باب بالتنوين لأن هذه فائدة لغوية، كلمة الباب لا تضاف إلى الأفعال، لا بد من التنوين. باب لعن الله من لعن والد، إنما تضاف إلى الأسماء. وقوله باب لعن الله من لعن والديه هو منطوق الحديث، وهذا يسمى تخصيصا بعد التعميم، لأن عقوق الوالدين كلمة عامة من مفردات العقوق. لعن الوالدين، ولعن الوالدين لهما صورتان شنيعتان. الصورة الأولى أن يباشر لعنهما بالسب أو بالشتم أو بكلمة اللعن نفسه أو بكلمة قاتله، كقول أحدهم قاتل الله أبي ونحو ذلك. قد تستغربون كيف إنسان يلعن والده، والله بأذني هذه سمعت مقطعا لرجل عنده أولاد وأبوه حي وهو يلعنه. لا تستغربوا، ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر عبثا، إن هو إلا وحي يوحى أنه سيقع مثل هذا الأمر. وهذا أخطر أنواع اللعن، أن الإنسان يباشر في لعن والده بلفظ لعن أو بلفظ قتل أو قاتل الله أو بلفظ دون ذلك كالسب والشتم. ويدخل في هذا المعنى أيضا الاحتقار. فكلمة اللعن في الأصل عند العرب قبل ورود الوحي، لعن بمعنى لعن الله بمعنى قاتل الله، كأنه دعاء عليه بالهلاك والموت. ولكن الشريعة لما جاءت أطلقت هذه العبارة وأضافت إليها معنى آخر. ما هي؟ دعاء عليه بالموت ودعاء عليه بالطرد من رحمة الله، وهذا أشد وأفظع. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله أبو الطفيل أو غيره، لأنه قال سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة، لماذا سئل هذا السؤال؟ لأن السبائية في آخر خلافة علي رضي الله عنه كان يشيع بين الناس أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي، وكان يشيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام خص عليا بأشياء. ولذلك أنتم اليوم ربما سمع بعضكم ما يزعمه بعض الناس من خصوصية علي بالنبي عليه الصلاة والسلام، إما من جهة ما هو معروف من قول الشيعة بالوصاية، أو ما هو معروف من قول الرافض أو من قول الباطنية الصوفية بإيش؟ بتخصيصه بالبيعة على الطرق كما يزعمون. وإن كان بعضهم ربما زعم أن هذا من طريق أبي بكر رضي الله عنه. كل هذه تقولات وتخرصات. ولهذا أظهر الأمر علي رضي الله عنه وجلاه، قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. أولا لأن الدعوة عامة، ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يخص عليا أو غيره من آل البيت بشيء لكان يجب أن يبلغ أمته أن هذا أمر قلته لفلان، فهو الذي يجب أن تتبعوه وأن تقولوا بما خصصته به. فمثلا لما خص ببكر وعمر بالاقتداء قال عليكم بأبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لما خص الخلفاء الراشدين بسنة اتباعية عملية متبوعة مسنونة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما خص خديجة ببيت في الجنة أخبر الأمة بذلك حتى نؤمن. ولذلك لما يقول لك أحد أنه خصه قل له أين الدليل على التخصيص؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. هنا المقصود من العلم، وإلا فمعلوم أن بعض الأحكام لآل البيت خصوصية، مثل إيش؟ منعهم من صدقات، خصهم الله بشيء من الأحكام، مثل إيش؟ إعطائهم الخمس من المغنم. إذن هذا شيء مخصوص. إذن ما معنى ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ أي من العلم، هذا المقصود. ما في علم خاص، العلم كله عام. قال إلا، وهذا الاستثناء يؤكد أن المسؤول عنه كان العلم، فالجواب كان عن العلم. قال إلا ما في قراب سيفي، يعني في شيء خاص موجود عندي. ثم أخرج صحيفة، يعني من جراب السيف، يقال الجراب ويقال القراب بمعنى واحد، وهو جلد يصنع يوضع فيه السيف، وقد يكون واسعا فيوضع مع السيف غيره. قال ثم أخرج صحيفة، الصحائف كانت في أزمنتهم تكتب إما على الجلود وإما على شيء من اللحاف ونحو ذلك من العظم وغيره، لكن إذا قال صحيفة يعني من الجلود. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب، طبعا الكاتب هو علي رضي الله عنه، وكان من أحد كتاب الوحي كما تعلمون، كان أبو بكر من كتاب الوحي، وعمر وعثمان وعلي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهم من كبار الكتاب. فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، وكما ذكرت في الأول أن اللعن يشمل الأمرين، فاللعن من الله بمعنى الطرد من رحمته، واللعن من الله بمعنى الهلاك. وتقديم اللعن لمن ذبح لغير الله كالحديث السابق، تقديم الإشراك على عقوق الوالدين، لأن الإشراك أعظم، والذبح لغير الله شرك. وهنا لابد أن ننتبه أن الذبح لغير الله لا يقع إلا شركا. قد يقول قائل أنا أكرم ضيفي. نعم تكرم ضيفك، لكن لا تذبح له، تكرم ضيفك باللحم مو بالذبح. فلا يجوز لإنسان إذا قدم ضيفه أن يقول ها شوف ترى أنا قاعد أذبح هذا القعود لأجلك، هذا من الذبح لغير الله. وقد نص على هذا الشيخ سليمان في تيسير العجز الحميد، ونقل اتفاق علماء ما وراء النهرين من الحنفية على أن ما يذبح عند قدوم الأمراء أنه من الذبح لغير الله، وهو الراجح، وهو الراجح، لأنه لما يكون من باب الإكرام فيذبح في المذبح، ما يذبح أمامه، يذبح في المكان الذبح وليس أمامه. إذا نزل الملك أو الأمير ها الناس يجيبون القعدان ويحطونه عند على طرف الشارع، فأول ما يمر يذبحونه، يقول هذا ذبح له لأجل شفائه مثلا. لا والله لو كان الذبح لأجل شفائه لكان في المذبح وتصدقتم بلحمه، ما ذبحتموه على الطريق أمامه. هذا أمر خطير ترى، وباب من أبواب إبليس يريد فتح الشرك على الناس، فيجب إنكاره والتشدد فيه كما فعل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، وفي بعض الألفاظ من غير منار الأرض، وصل الحديث في مسلم. ومنار الأرض له علامتان، أو يدخل في ذلك أمران. الأول العلامات التي تدل على الهداية والضلالة، فهذا المقصود به الأبواب العلمية، الأبواب العلمية. فقد بينت في الأرض المنارات، فبين أين الحرم المكي وأين الحرم المدني شرعا، وبين ما في المساجد من وجوب التوحيد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن غير منارات الأرض بأن جعل في المساجد البدع والشركيات استحق اللعن. وهكذا من غير منار الأرض من الناحية الشرعية فغير حدود الحرم المكي أو المدني، فهذا يدخل في هذا الباب. ومن هنا بهذا التفسير نفهم لماذا قدم من غير منار الأرض على عقوق الوالدين، لأن البدعة أشد، جنس البدعة أشد من جنس المعاصي، وعقوق الوالدين من جنس المعاصي، ومنار الأرض بهذا التفسير من جنس البدع. فإن الناس يتقربون بتغيير منارات الأرض إلى الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصاروا يتقربون إلى الله وإلى غير الله في بيوت الله، هذا من تغيير منار الأرض. والمعنى الثاني وهو الذي فهمه عامة الشراح، لعن الله من غير منار الأرض وسرق منار الأرض، يعني أنه أخذ جزءا أو قطعة أو طرفا من أرض جاره أو من أرض غيره غصبا أو سرقة، وهذا من كبائر الذنوب، وهو يدخل تحت فعل الزور وقول الزور. ثم قال: لعن الله من لعن والديه. والوالدان اسم جنس كما ذكرت، لا تنسوا هذا. لا يجوز لعن أي والد من آبائك، أبوك أو أمك، أجدادك، جداتك، لا يجوز. ويدخل في هذا من يلعن أبيه آدم، أو يلعن أبيه نوح، أو يلعن أبيه الأعلى، أيا كان يدخل تحت هذا، لأن هذا عام. وإن كان المقصود الأول هو لعن الوالدين على وجه الخصوص، لكن اللفظ عام يشمل كل الوالدين. مثلا يجي إنسان يقول: الله يقطع جدي، وراه ما أخذ أرض مثل فلان، هذا يدخل تحت هذا الحديث ولا ريب. بدل ما يقول الله يغفر له، الله يتجاوز عنه، يدعو عليه. قال: لعن الله من آوى محدثا، محدثا بكسر الدال. وروي: لعن الله من آوى محدثا بفتح الدال. والمحدث بالكسر هو المحفوظ وهو الأشمل، ومعناه أنه يستحق اللعنة من الله من آوى المبتدع. وإيواء المبتدع إيواء لبدعته. وأما من آوى محدثا فهو ما يشمل من آوى بدعة، مثل إنسان قالوا له: والله بيتك واسع، نبي نسوي في بيتك عيد ميلاد، قال لهم: تفضلوا، يدخل تحت هذا العموم. قالوا له: عندنا كريسماس، ما عندنا مكان، ايش رايك ناخذ حوشك، قال لهم: تفضلوا، يدخل تحت هذا الحديث بهذا التفسير. والمعنى الآخر: لعن الله من آوى محدثا، قال بعض العلماء: المحدث هو الذي أحدث حدثا، أي فعل فعلا يوجب الحد، كالسرقة أو كالقتل، ثم آواه أمير أو شيخ قبيلة حتى لا تقام عليه الحدود، فيدخل تحت هذا العموم. وهذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، أن الحديث الواحد يشتمل هذه المعاني، يشتمل هذه المعاني كلها. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال: حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرن من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وانفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. وانفق من طولك على أهلك، وانفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. فقال ففيه ما فجاهد.
هذا الباب عنون له بقوله باب يبر والديه ما لم يكن معصية، أورد تحته ثلاثة أحاديث. وبر الوالدين كما ذكرت إما أن يكون من باب المندوبات أو من باب الواجبات، فالبر لا يخرج من هذين البابين، فهو إما أن يكون مندوبا وإما أن يكون واجبا، واجبا في الواجبات، مستحبا في المستحبات. وفي المباحات، المباح ينتقل إلى الوجوب أحيانا بأمر الوالدين، بأمر الوالدين، وأما المحرم فيبقى محرما. باب يبر والديه ما لم يكن معصية، وهذا عام. ثم بين بعض الصور التي تدل على أهمية البر ولو كان شاقا على النفس، فأورد حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. ومن باب تنبيه الحديث أم الدرداء هي الصغرى، هي التي لها أحاديث عن أبي الدرداء، وهي تابعية على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما أم الدرداء الكبرى فليست لها رواية، توفيت قديما. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، وصية عظيمة، والله وصية عظيمة وجامعة شاملة لأمور الدنيا والآخرة. لا تشرك بالله شيئا، بالجزم على النهي، وإن قطعت أو حرقت. طبعا هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان يختار الموت ولا يكفر، لكن يختار القتل ولا يكفر ولا يشرك. لكن لو خشي على نفسه فكفر وأشرك لفظا لعموم قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا له وجه عند جمع من أهل العلم، إلا أن ثم من العلماء من قال الإكراه على الكفر المبيح المباح، الإكراه على الكفر المباح هو أنك أنت تقول الكفر لا أن تفعله. فعلى هذا يبقى حديث أبي الدرداء عاما لأنه في الأفعال، قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، معناه لا تسجد لصنم ولو قتلوك، معناه لا تذبح لغير الله ولو قتلوك. وعلى كل حال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين الكفر والشرك، العزيمة ألا تفعل، ويجوز أن الإنسان أن يقول الكفر أو يفعل الكفر إن خشي على نفسه ولم يستطع اختيار الصبر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بهذه الوصية من باب العزيمة، إذن هناك عزيمة هناك رخصة. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ما يجوز ترك الصلاة متعمدا البتة حتى يخرج وقتها، إلا أن يكون الإنسان قاصدا الجمعة، فيجوز أن يترك الظهر حتى يخرج وقتها إلى صلاة العصر إن كان مسافرا أو له عذر في الجمع، أو يترك المغرب حتى يخرج وقتها حتى يدخل وقت العشاء. وليس في هذا الحديث دلالة على منع الجمع، لأن القصد لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا قاصدا، أما أن تناول الجمع فهذه ليست من مسألة ترك الصلاة العمد، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. ما هي الذمة التي هو بريء منها؟ الجمهور قالوا الذمة التي هو بريء منها هي الذمة التي جاءت في حديث من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، معناه أنه لو لم يصلي في الجماعة ما كان في ذمة الله، فيحمل على هذا هذا الحديث ومن تركها متعمدا أي عن الجماعة برئت منه الذمة، ترك الجماعة جماعة الصلاة برئت منه برئ من ذمة الله عز وجل. والمعنى الثاني وهو تفسير للحنابلة ومن قال بقولهم في تكفير تارك الصلاة عمدا، قالوا من تركها متعمدا برئت منه الذمة أي ذمة الإسلام، ذمة الإسلام. ولهذا ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة هذا الحديث في أدلة القائلين بأن ترك الصلاة عمدا تكاسلا كفر مخرج من الإسلام. والجمهور الذين ردوا هذا الحديث فسروا بالتفسير الذي ذكرناه أولا، قال ولا تشربن الخمر، والنون هنا نون التوكيد الثقيلة من باب التأكيد، أي لا ينبغي لك في أي حال من الأحوال يقينا أن تشرب الخمر ولا أن تذوقه. ثم علل النهي المؤكد بقوله فإنها مفتاح كل شر، أي هذه الخمرة، فإنها أي هذه الخمرة مفتاح كل شر، فإن الإنسان إذا سكر لا يعرف الفرق بين زوجتي وأختي عياذا بالله، لا يعرف في لفظه القول في لفظه الفرق بين قول التوحيد وقول الشرك، لا يعرف في أفعاله الفرق بين السجود لله والسجود للصنم، لأن عقله غير موجود. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يقول والله ما شربت الخمر في جاهلية، كنت أقول يقول كنت أقول كيف يشرب إنسان عاقل الخمر حتى يذهب عقله، قال ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك، وهذا وجه الشاهد باب يبر والدي ما لم يكن معصية، وأطع والديك في أي أمر من الأمور تطيعهما، لكنها مقيدة بقول ما لم يكن معصية، كما هو معروف من عمومات الشريعة إنما الطاعة في المعروف، سواء كان لأبي البلد وحاكم البلد فالطاعة في المعروف، أو لأبي البيت وحاكم البيت وهو الأب فإنما الطاعة في المعروف، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج له، وهذا أمر صعب على النفوس، فإن الإنسان يحب ماله، لكن لو أن الأب والأم أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. طيب هذا في أي باب؟ هل في المستحبات أو في الواجبات؟ الصحيح أن الأمر على الإطلاق، فيستحب في النفقات المستحبة أن تخرج لهما من مالك، ويجب أن تخرج لهما من مالك في الأمور الواجبة. يعني مثلا لو كان الأب ليس عنده مركب والمركب من الضروريات عنده، فيجب عليك أن تخرج من مالك وتشتري له مركب، هذا صار من الواجبات. طيب إذا كان عندك مال، الوالد عنده سيارة عنده مركب لكن يريد مركب يكون أفضل، فهذا من المستحبات، فطلب من مالك فتخرج من مالك وتشتري له سيارة من المستحبات. طبعا هذا متى؟ لا تنسى هذه القضية في المال الذي يفضل عن واجباتك أنت وضرورياتك أنت، يعني مثلا يجب عليك أن تنفق على نفسك لا تسأل الناس، ما يصير تعطي أبوك تروح تسأل الناس، يجب عليك أن تنفق على زوجتك ما يصير تسأل الناس، فما يصير تعطي مالك كله لأبوك بعدين تروح تسأل الناس تعطوني زوجتي بحاجة للولادة بوديها المستشفى مثلا، أنت يجب عليك أن تنفق على أولادك ما يصير تعطي مالك كله لأبيك ثم تسأل الناس، هذا لا يجوز، وإنما المقصود وأطع والديك فإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، أي فيما فضل عن مالك الذي تنفقه في أمورك الواجبة، هذا المقصود. ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، وفي بعض الروايات أنت أنت بالتكرار، يعني لا يجوز لك أن تنازع الحاكم في أمره إذا أمر، في نهيه إذا نهى، في حكمه إذا حكم، في سيادته في البلد، في خلافته وحكمه وإمرته وملكه، لا يجوز. ولا تنازعن ولا تلام، لا في قول ولا في فعل ولا في حق. وهذا أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الهوى والبدع الذين لا يرون هذا الأمر. وإن رأيت أنك أنت، يعني وإن رأيت أنك أنت لك شيء من الحق، أو أنك على الحق، أو أن الحاكم قد أخطأ، أو أن الحاكم قد فسق، أو أن الحاكم قد ظلم، أو إلى آخره، مهما يكن رأيك فلا يجوز أن تنازع عن ولاة الأمر فتوجد الفرقة، فإن ما يكون في الجماعة خير من ما يكون في الفرقة قطعا، ولا تفرر من الزحف. وهذا جلي أنه من كبائر الذنوب. كذلك منازعة ولاة الأمر من كبائر الذنوب، ويعظم، انتبهوا، ويعظم إذا ترتب عليه سفك الدماء وعدم الأمن في البلد، بل ربما يكون ذلك أخطر بكثير من الفرار من الزحف، وأخطر بكثير من عقوق الوالدين. قال: ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. طبعا الفرار من الزحف كما تعلمون لا يجوز مطلقا، وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا في صورة واحدة أو متحيزا إلى فئة. فإذا كان للمسلمين فئة جاز لهم التحيز. وهنا فائدة علمية ذكرها بعض العلماء، وهو أن في قوله أو متحيزا إلى فئة دلالة على أنه لا يجوز القتال للمسلمين، يقاتل العدو ما لم يكن لهم فئة. وهذه لا ينتبه لها بعض الأغمار اليوم، لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا القتال إذا لم يكن لهم فئة يلجؤون إليه في حال ما إذا انهزموا، لا يجوز لهم ذلك. لكن إذا كان لهم فئة يجوز لهم القتال. قال: وأنفق من طولك على أهلك. الطول ما زاد في المال من الحاجات، والرجل صاحب طول يعني صاحب يد ومال، صاحب عطاء، صاحب مد في المال، وليس المقصود طوله وعرضه هو، وإنما المقصود الطول في المال. وأنفق من طولك على أهل، لا تكن بخيلا، لا تكن بخيلا، لا تؤجل نفقة اليوم إلى الغد، لكن في نفس الوقت لا تنسى آية الإسراء، فلا تكن تمد اليد مدا ثم تجلس متحسرا، وإنما تنفق من طولك بقدر ما تعلم أنه لا يدخل في الإسراف والتبذير. ولا ترفع عصاك عن أهلك، جمع بين الأمرين، انفاق من الطول والقوة والشدة، فالأول كناية عن السخاوة النفس والمال، والثاني كناية عن الحكمة والشدة في الأمر، فإن البيوت لا تصلح إلا بهذين الأمرين معا. فلو كان الإنسان بخيلا مع شدة عصاه البيت سينهدم، وإن كان كريما بلا حكمة وشدة البيت سينهدم. لا يمكن أن يحسن التربية إلا بهذين الأمرين معا، وأخفهم في الله عز وجل. ثم أورد الحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، وقد سبق الحديث. قال: ارجع إليهما فاضحكما كما أبكيتهما. ووجه إيراد هذا الحديث مرة أخرى لبيان أنه إذا تعارض الهجرة وهو أمر واجب. تأمل الآن، مع بر الوالدين وهو المكوث عندهم وعدم الهجرة، فيجب أن تقدم بر الوالدين على الهجرة، وهذا يسمى تعارض الواجبات. وعندما تتعارض الواجبات فتنظر إلى أعظم الواجبات فتقدمه وتؤخر الواجبات الأخرى. مثال ذلك، مثلا أبوك يقول لك مثلا: يا بني، غدا لا بد أن تأخذني إلى المكان الفلاني، وأنت ليس عندك شيء إلا واجب الدوام. الآن انتبه، عندك دوام وعندك أبوك يطلب منك تذهب. إذا أمكن أن تترك واجب الدوام باعتذار أو بإجازة، وجب أن تطيع والديك، تقدم الواجبات. لكن إذا لم يمكن إلا بتدليس أو كذب، فحينئذ يمكن أن تعتذر منه. فلا بد الإنسان يكون فقيها النفس، يعرف ماذا يقدم. وهكذا في المستحبات، إذا تعارض مستحب متعلق بأمر الوالدين ومستحب متعلق بنفسك، أنت تحب أنك تكون معتكف، أبوك يقول لا تعتكف، إذن لا تعتكف. مستحبات هذا مثلا. ثم أورد الحديث الآخر أيضا، وفيه أن الرجل جاء يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيه ما فجع. مع أن الجهاد معلوم فضله ومعلوم ثوابه، لكن مع هذا إذا تعارض مع قول الوالدين اجلس عندنا، تجلس عندهما. وبناء على هذا، فإذا كان الولد يريد طلب العلم والأب أو الأم يريد أن يجلس عندهما، فحينئذ يجلس عندهما ويطلب العلم عندهما، لا سيما في هذه الأزمة التي ممكن الإنسان يطلب العلم وهو عند والديه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار.
يعني عندنا الرواية: من أدرك والديه عنده الكبر. أنت ما عندك هكذا؟
لا، عند الكبر.
ماشي. قوله: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، يعني هذا أيضا من باب التفصيل لمعنى العقوق، أي من العقوق ما يكون سببا لكون الإنسان لا يدخل الجنة، وهو أن يدرك والديه فيسيء إليهما أو إلى أحدهما ممن أدركهما. وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. ومعنى رغم أنفه كناية عن لصوق أنفه بالتراب، أي بمعنى افتقر إيش؟ دينا، افتقر تدينا. من أدرك والديه عند الكبر على بعض النسخ، أو من أدرك والديه عنده الكبر، يعني من أدرك والديه عند الكبر، يعني هو صار كبيرا حتى أدرك والديه وهما كبيرا، أو من أدرك والديه عنده الكبر، يعني كان الوالدان عنده في بيته وصار كبيرين، أو أحدهما فدخل النار بسبب إساءة إليهما وإلى أحدهما. والتفسير الثاني: رغم أنفه، إنه ليس المقصود الكناية عن لصوق الأنف بالتراب، وإنما المقصود أنه وإن كان فعلا ماضيا فالمقصود منه المصدر، أي رغم أنفه سيدخل النار، وهذا المعنى وجيه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحمد الله إذا أدرك أحد والديه لأنه أدرك بابا من أبواب الجنة، وأن يحذر فإن هذا الباب خطير، قد يغلق هذا الباب الذي يوصل إلى الجنة قد يكون سببا في غلق أبواب الجنة كلها، يعني هما بابان قد يكونان سببا في غلق جميع الأبواب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب من بر والده زاد الله في عمره. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والده طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره.
هذا الحديث حديث ضعيف من حيث الإسناد، وقد تكلم الناس في إسناده، ومعناه لا شك أنه داخل في عموم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو أن صلة البر سبب لطول العمر، ولذلك أورده البخاري رحمه الله: باب من بر والدي زاد الله في عمري. وهذه الزيادة زاد الله في عمره الذي جاء في هذا الحديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والدي طوبى له. طوبى كما ذكرت يفسر بتفسيرين: الأول حسن المآل في الدنيا، والثانية حسن المآل في الآخرة، وهو اسم من أسماء الجنة، كما أن الويل بمعنى الهلاك، وهو اسم لمكان مخصوص في النار، عكس طوبى. طوبى له زاد الله في عمره. وهذه الزيادة فسرها العلماء بتفسيرين. قال الجمهور أن هذه الزيادة المقصود بها البركة في العمر، فإن البار أو البر، يجوز تقول بار وبر، فإن البار يجد في عمره من البركة ما لا يجده العاق، ويفعل من الأشياء الحسنة التي تزيد رصيده ما لا يفعله العاق، وهذا وجه جلي في زيادة العمر. ويكون على هذا التأويل معناه أنه يعمل أعمالا كما لو كان عمره أطول بكثير من عمره المحدود الذي مات عليه. والمعنى الثاني قال به بعض شراح الحديث وهو وجيه وهو الظاهر، أن المقصود أن الآجال مرتبة على الأسباب، ومن أسباب زيادة العمر البر، من أسباب زيادة العمر صلة الرحم، ومن صلة الرحم بر الوالدين، بل هو من أعظم أنواع صلة الرحم. فهذه الزيادة صحيحة، هذه الزيادة صحيحة. والذي يظهر الله أعلم أنه لا تعارض بين المعنيين، فإن البار يجد من البركة في عمره ما لا يجده العاق، وكذلك البار إذا بر فإن ذلك يكون سببا في إطالة عمره على الخير، في إطالة عمره على الخير، لأن العمر إذا زاد على غير الخير ليس له معنى ولا قيمة. أنتم تعلمون كما يحكى في الإسرائيليات أن بلعام بن باعورة عاش مئات السنين، وكذلك تعلمون أن فرعون قالوا عنه أنه عاش مئات السنين، وقوم نوح منهم من كان يعيش 350 سنة، حتى قالوا أن نوح عليه السلام مر على 3 أجيال، وكلهم يتواصون على الكفر والشرك. إذن الزيادة في العمر خير مع الخير وشر مع الشر، لذلك لا تقول الله يطول بعمرك تسكت، إنما تقول أطال الله بعمرك على طاعته، أو الأحسن من هذا كله اختصارا تقول بارك الله في عمرك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الملتقى إن شاء الله ليس هذا الثلاثاء، لأني سأكون مسافر، اللي بعده إن شاء الله. طيب، عندكم أسئلة أخرى؟ تفضل. ما شاء الله، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس له ذلك، يعني كأنه يقول يجيز له المعصية. لا يجوز لإنسان يجيز المعصية، لكن يقول إن وقع منك المعصية، إن وقع منك العقوق، فأنا أسامحك في حقي، لكن لا يهيجه، لا يجوز التهييج على المعاصي. نعم، تفضل يا شيخ جاسر. فئة بمعنى جماعة. كم من فئة قليلة. إلا متحيز إلى فئة. يعني مثلا أضرب لك مثال، لما جاء التتار، أراد أهل الشام أن يقاتلوا التتار، فكان لهم فئة وهم أهل مصر، فكتبوا إليهم أننا نريد القتال، فانضم أهل مصر إلى أهل الشام بقيادة سيف الدين قطز. طيب لو انهزموا أين سيرجعون؟ إلى مصر. إذن لهم فئة، هذا معنى الفئة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في أحد الغزوات صحابة، فلما ذهبوا انهزموا، يقول ابن عمر فرجعنا، فقال بعض الناس أنتم الفرارون. يقول فدخلنا خلسة بالليل، حتى إذا صلينا الفجر قال ذكرنا ذلك للنبي عليه، قال بل أنتم الكرارون، أنا فئتكم. واضح؟ يعني ما فيها أن دولة لما تقاتل دولة كافرة لابد يكون هناك دولة أخرى معينة لها، تمد لها اليد فيما لو حصل انهزام أو شيء من ذلك. مثل ما حصل، دخل الروس أفغانستان، الناس قاتلوا الروس صح ولا لا؟ أين كانت فئتهم؟ في باكستان. دخل الأمريكان إلى أفغانستان، الناس قاتلوا الأمريكان، أين كانت فئتهم؟ باكستان. ما في بأس. أما إلى أي سن يجب النفقة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم إلى البلوغ بحيث يمكنه الكسب. إلى البلوغ بحيث يمكنه الكسب يجب على الأب أن ينفق عليه، ما زاد عن ذلك فهو فضل، وهذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله. لكن بعض العلماء يقول العرف معتبر، يعني مثلا في عرفنا اليوم أن اللي دون 21 ما يصير يتوظف، قانون. طيب مدام ما يصير يتوظف ولا يقدر يشتغل، مثلا تقول له روح اشتغل في الصناعية، روح اشتغل في مثلا صيد السمك وفي كذا، ما يستطيع. مثلا إذا كان لا يستطيع فيجب على الأب إذا كان قادرا أن ينفق عليه، إذا كان قادر. هذا هو الصحيح من أقوال العلم، العرف معتبر. وإذا بلغ وأمكنه الكسب فحينئذ نقول لا يجب على الأب أن ينفق عليه. واضح؟ هذا بالنسبة للإنفاق. وش الأمر الثاني؟ يتبرأ منه. هل يجوز للأب أن يتبرأ من ابنه إذا كان عاقا؟ هذه مسألة مهمة عظيمة جدا. لو أن الابن كان عاقا فالأب تبرأ منه، نقول ماذا تقصد بكلمة تبرؤك منه؟ إذا كنت تقصد إعلان كونه عاقا فهذا أمر مباح عند من يستطيع رفع الظلامة عنك، يعني بمعنى عند الحاكم، تقول فلان عاق أنا بريء منه، فعل كذا وكذا، فيمكن الحاكم أن يأتي ويلزمه، كما فعل رجل عند عمر، أتى بابن له وقال إن هذا يعقني، فهذا يجوز. أو يكون المقصود أنا بريء منك، المقصود إخبار الناس حتى لا يعطوه شيئا من المال بضمانه، أو لا يزوجوه بمكانته، فهذا أمر مباح، لا سيما إذا كان الناس لا يعلمون أنه عاق، فيعلن ذلك حتى يعلم الناس ظلمه فلا يعاملوه معاملته. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخ.